الله تعالى طاعتكم بأحسن قبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كيف نتعرف على طريق كمالنا؟ هذا السؤال يعتمد على ما ذكرته سابقا من أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا لأجل كمالنا. خلاصة ما سبق حتى نربط الأمور ببعضها، أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى هو غني لا يحتاج إلى شيء، وهو العلة الأولى لجميع الموجودات، وهو العلة الوحيدة لها، والله تعالى فيه كل الكمالات التي نعهدها بشكل أتم. فنحن نلاحظ في هذا الوجود الحياة، فهو حي على قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه. نلاحظ العلم فهو عالم، نلاحظ القدرة هو قادر، نلاحظ الجود والكرم هو جواد وكريم، وبالتالي هو حكيم، لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعها المناسب. لماذا لا يوضع الشيء في موضعه المناسب؟ إما عن حاجة والله تعالى غني، وإما عن جهل والله تعالى عالم، وإما عن عجز والله تعالى قادر، وإما عن بخل والله تعالى جواد. إذن هو حكيم، له هدف، قد وضع كل شيء في موضعه المناسب. هنا نسأله: لماذا خلقتنا؟ وبما أنه غني سيكون الجواب: لا لحاجة منه إلينا، لا لمصلحة لديه، وإنما لمصلحة تعود إلينا، يعني خلقنا لأجل كمالنا. هذا كله تقدم سابقا، يعني الله تعالى خلقنا لأجل الكمال. السؤال: كيف نتعرف على طريق الكمال؟ الله تعالى خلقنا لأجل أن نتكامل، كيف نتعرف على الطريق الذي من خلاله نتكامل؟ هل يمكن للإنسان بآليات معرفته، يعني بعقله، بحسه، بوهمه، بخياله، بإلهامه، بهذه الآليات التي عنده، هل يمكن للإنسان أن يتعرف على طريق كماله؟ أن يتعرف على هذه الطريق التي خلق لأجل أن يسلكها ويعبر فيها؟ الجواب باختصار: العقل والحس والوهم والخيال والإلهام. لا تستطيع هذه الأمور أن تتعرف على الطريق التي تلائم الجسد والنفس، الفرد والمجتمع، الدنيا والآخرة. لذلك إذا كان الله تعالى حكيما وهو كذلك، يعني لابد أن يقوم بتواصل، باتصال بيننا وبينه، ليعرفنا على هذه الطريق حتى نحقق هدف وجودنا، غاية خلقنا. وإلا بتصير الأمر مثل كيف هلأ مثلا واحد بيعزم الثاني، هلأ أنا بيجي بقول لك أنا بكرة عازمك لعندي على البيت، وعك ما تجي بكرة، ضروري بدك تجي، نحن ناطرينك ومجهزين الوضع لتشرف لعنا على البيت، وبصر عليك وفجأة بغيب، لا بدلك على البيت ولا بعطيك الطريق المؤدية إليه ولا شيء أصلا، ولا بترك حدا يدلك عليه، بغيب من دون أي إرشاد إلى الطريق الذي يؤدي إلى البيت. هذا يتلائم مع الحكمة؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا لأنه حكيم، لأجل أن نسير في طريق الكمال. إذا لم يعرفنا على طريق الكمال، أنه خلقتكم لأجل كمالكم، ولم يعرفنا على الطريق، هذا يتنافى مع الحكمة. لابد من الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا على طريق كمالنا، على السبيل الذي يؤدي إلى كمالنا. ما هي الوسيلة لمعرفة الطريق؟ هلأ من الواضح أنه هذا التواصل الإلهي ما تم مع كل الناس. حدا من القاعدين هون تم التواصل معه بشكل مباشر من الله سبحانه وتعالى وأرشده إلى طريق كماله وسبيل تحقيق هذا الكمال؟ أكيد أنه هذا الأمر ما تم مع حدا من الحاضرين، وأكيد أنه هذا الأمر لم يتم مع كل الناس، وبالتالي فإنه لابد أن يكون قد حصل مع بعض الناس، مع فئة خاصة من الناس. إذن التواصل بين الله سبحانه وتعالى وبين البشرية وبين الإنسانية سيتم عبر بعض الناس، مش عبر كل الناس. وفعلا في التاريخ هناك كثر من الناس قالوا بأنه تم التواصل معنا، الله تعالى اتصل بنا، والله تعالى قد بلغنا رسالات هي عبارة عن الطريق الذي يوصل إلى الكمال الإنساني. قالوا يوجد عندنا رسالات، هذه الرسالات جاءت من الله بطريق خاص، هذا الطريق الخاص سمي بالوحي، وأن الله تعالى اتصل بنا بواسطة الوحي، وأن هذا الوحي بلغنا هذه الرسالات التي تعبر عن الطريق الذي يوصل الإنسان إلى كماله. فعلا في دعاوى كثيرة في التاريخ، في أخبار كثيرة في التاريخ أنه في ناس قالوا بأنه نحن من تواصل معنا الله، وهؤلاء أطلق عليهم اسم الأنبياء. بس السؤال شو عرفنا من هم الأنبياء الحقيقيون؟ بركي البعض ادعى أنه هو نبي وما كان نبي. هلا أنا عم فكر أنه كإنسان وصلت بعقلي إلى صفات الله سبحانه وتعالى، إلى أنه حكيم، عرفت لابد يتواصل معي، عم فكر من الأول شو عرفني أنه بعض الأنبياء هلا صادقين، بعضهم غير صادقين، كلهم صادقين، هو فعلا أنبياء ولا لا؟ لابد أن يكون هناك وسيلة من خلالها أصدق بأن هذا هو نبي. ما هي الوسيلة التي أصدق من خلالها بأن هذا هو نبي؟ هلأ في وسيلة خاصة قد تكون، هو العشرة الخاصة مع الشخص، بحيث يلاحظ الشخص بأن هذا الإنسان الذي قال بأن الله تعالى قد تواصل معه وأرسل معه تلك الرسالة التي تعبر عن طريق كمال الإنسان، هذا الشخص معروف بالصدق وبالأمانة وبالفضائل وبالكمالات الإنسانية، بحيث إن استقامته وإن كمالاته تدل على صدقه فأصدقه نتيجة هذه العشرة، كما حدثنا التاريخ عن السيدة خديجة سلام الله تعالى عليه، عن الإمام علي عليه السلام في أول دعوة النبي صلى الله عليه وآله، حيث صدقوه بغض النظر عن الآيات القرآنية. بعث النبي صلى الله عليه وآله يوم الاثنين، وصلى الإمام علي وصلت خديجة يوم الاثنين نفس اليوم، ما كان فيه لا قرآن قد نزل على هذه الآيات البلاغية وإنما كانت العمدة على المعاشرة الشخصية، على المعرفة الشخصية لكمالات النبي صلى الله عليه وآله. طيب هذا الأمر لا يتأتى لأغلب الناس، أول شيء هذا الأمر هو في التاريخ حصل وليس في الحاضر، ولا يتأتى إلا لبعض الناس. السؤال ما هي الوسيلة العقلائية العامة التي من خلالها يمكن للإنسان أن يعتمد عليها ليتعرف بأن هذا نبي صادق، وبأن هذا هو من بيده الرسالة التي من خلالها أصل إلى كمالي؟ هنا طرح أمر، طرحت وسيلة تسمى بالمعجزة. المعجزة هي أمر يأتي به النبي كدليل على أنه اتصل بالوحي. أنا غايتي أعرف أنه صادق، المعجزة هي فقط دليل على صدقه، وإلا إذا حصل عندي الدليل على الصدق من غير طريق المعجزة، كما حصل مع الإمام علي، كما حصل مع السيدة خديجة، لست بحاجة إلى معجزة. بس إذا كنت لا أجد وسيلة العشرة الخاصة، ما عندي دليل آخر، بدي معجزة. ما هي المعجزة؟ المعجزة هي عبارة عن الأمر الذي توجد فيه العناصر التالية، اللي هي عناصر أربعة. العنصر الأول أن تكون خارقة للعادة. شو يعني خارقة للعادة؟ في عنا نحن بالحياة في قوانين عقلية، في قوانين وأسباب عادية. هلأ إذا واحد بده يصعد على الطابق العاشر، بالعادة كيف بيصعد على الطابق العاشر؟ إما بيطلع على الدرج، إما بالأسانسير، وإما بالحبل. هاي أسباب عادية. طب في واحد هلأ يوقف ويقفز بدون شيء، على الهواء يعني، بالهواء، إنه يقفز من تحت، يقفز من تحت ويصير فوق. هذا الأمر غير عادي، يعني على الدرج عادي، أسانسير عادي، بالحبل عادي، بس واحد هلا يقفز من تحت لفوق بشكل مباشر من دون رافعة، هذا الأمر غير عادي. بس هذا الأمر هو مستحيل عقلا شيء؟ هذا مش مستحيل عقلا. في شيء اسمه أسباب عادية، في شيء اسمه أسباب عقلية، في قوانين عادية، في قوانين عقلية. القانون العقلي بيقول لك مستحيل يكون هناك معلول بدون علة، كل شيء لابد له من علة. بس شو العلة؟ نحن نعرف العلة العادية بحياتنا، نعرف إنه إذا بيطلع الطابق العاشر بدي مصعد، بدي أسانسير، بدي حبل، هيك بنعرف. بس نحن ما نعرف كل العلل. يمكن هلأ الواحد بشكل غير عادي يقفز ويصير فوق على الطابق العاشر، العقل ما بيمنع، بس العقل شو بيقول؟ بيقول لازم يكون في علة. شو العلة؟ ما بعرف، بس لازم يكون في علة. هالقد بقول العقل. المعجزة لا تخرق القانون العقلي، مستحيل أن تخرق القانون العقلي. أصلا القانون العقلي لا يخرق، مستحيل أن يتحقق معلول بدون علة. القانون العقلي أصلا هو ثابت من الثوابت، مستحيل أن تقول المعجزة تخرق القانون العقلي. هذا اللي بقول هالكلمة بيكون مش فهمان شو معنات القانون العقلي. لك بعدين المعجزة ما هي جاءت لأجل أن يصدق الناس بنبوة هذا الإنسان، وحتى يصدقه لابد أن يكون عنده عقل. شو بيخرق له عقله حتى يصدقه؟ ما لابد أن يكون عنده عقل ويعتمد عليه، لأن العقل هو الذي أرشده إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أرشده إلى المعجزة ليصدق من خلالها بهذا النبي. شو معقول تجي المعجزة بتخرق له العقل حتى يصدق بالعقل؟ هذا اللي بيحكي بيكون بالعقل. لذلك المعجزة هي خرق للقانون العادي مش العقلي. لأقرب الفكرة بشيء بنعرف بالأديان، مثلا العصا تصير أفعى، تصير حية. أن تتحول العصا إلى أفعى مش مستحيل عقلا. ليش مش مستحيل عقلا؟ لأنه هاي العصا، منين بيقولوا العصا كانت خضرة، عصا النبي موسى، هاي العصا حطها بالتربة تنحل، لما تنحل ممكن يطلع مكانها نبتة، بتجي حية بتاكل النبتة، بتتحول الحية لبيضة، هاي البيضة بتصير أفعى، يعني العصا بتصير أفعى، بالعقل بتصير أفعى، لأنه العصا فيها كل المكونات حتى تصير أفعى. كل ما هنالك لما تحكي أنه صارت العصا أفعى، هذا تسريع في المراحل. التسريع في المراحل هو خرق للقانون العادي، لأنه عادة حتى تصير العصا أفعى بدها وقت، بدها مراحل تمر فيها. ولكن فجأة جاء مثلا النبي موسى عليه السلام ورمى العصا تحولت إلى أفعى، هذا ليس خرقا للقانون العقلي، هذا خرق للقانون العادي. وهكذا وهكذا في كل شيء. مثلا أنه يوضع الإنسان الحجر يضربه بالأرض يطلع مي، مش خرق للقانون العقلي، ما الأرض فيها آبار ارتوازية. كل ما هنالك نحن اعتدنا بالآبار التوازية، أنا ما نجيب حفار ويحفر 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 ليطلع الماء. اعتدنا على الحفار ما اعتدنا على الحجر. الله سبحانه وتعالى جاب وسيلة ثانية، بس الوسيلة هاي ما متعود عليها الإنسان. يعني المعجزة هي خرق للقانون الذي اعتاده الإنسان، بس هذا الأمر الذي اعتاده الإنسان حينما تخرقه المعجزة، تخرقه المعجزة على أساس أن التجربة لا يمكن أن تنال هذا الخرق مهما وصل الإنسان في علمه وفي تقدمه وتطوره، لا يمكن أن يحول العصا إلى أفعى كما حولها موسى، لا يمكن أن يضرب الحجر فينبجس منه عيون، لا يمكن، لا يمكن أن تنالها التجربة. هذه المعجزة كما كانت في عهد موسى هي تبقى ليوم القيامة معجزة، مش إنه وقتها إنه ما كانوا مكتشفين كانت بالنسبة لهم معجزة، يعني ساعتها بيصير النبي كأنه مخترع مبكر في اختراعه. لا لا، هي المعجزة لا يمكن أن تنالها التجربة الإنسانية، ولكن هي ليس خرقا للقانون العقلي بل العادي. هذا العنصر الأول بالمعجزة. العنصر الثاني بالمعجزة أن يعجز الناس عن الإتيان بمثلها. هي سميت معجزة لأجل العجز، لأن الآخرين يعجزون سميت معجزة، لأنه ما يفرق المعجزة عن السحر، عن الرياضات الروحية، عن الإبداعات العلمية، هو أن السحر والإبداع العلمي والرياضات، هذه الأمور إذا تعلم الإنسان فنها أو علمها يمكن أن يفعل مثل ما فعل ذلك الإنسان الفعل الغريب أو العجيب. يعني أهل الاختصاص يمكن أن يفعلون ذلك. الساحر بيعرف خلفية الأمر الذي أتى به الساحر الآخر، المفكر المبدع في فنه يعرف سبب ذلك الإبداع، الذي يمارس الرياضات يعرف سبب هذا الأمر العجيب الذي أتى به فلان بواسطة الرياضات الروحية. أما المعجزة لا يمكن أن يأتي بها أحد. يعني مثلا من باب تقريب الفكرة، وقت النبي موسى عليه السلام، شو اللي خلى السحرة يؤمنون بالنبي موسى؟ لأنهم سحرة يعرفون خلفية الأمور. لما رمى كل واحد منهم الحبل، هذا سحر يعرفونه، ويعرفون كيف ترقص الحبال، ويعرفون كيف يموجون المادة، ويعرفون سبب الانطلاق على عيون الناس، يعرفون ذلك. بس لما رأوا موسى رمى العصا وحولها إلى أفعى، عرفوا أن هذا ليس بنطاق قدرة الإنسان، لذلك آمنوا مباشرة، آمنوا، لأنه أهل اختصاص، أهل الاختصاص يعرفون خلفية الاختصاص. المعجزة هي التي يعجز الآخرون عن فعل مثلها، سواء أهل فن أو غير أهل فن. العنصر الثالث أن تكون المعجزة مطابقة للدعوة، على طبق الدعوة. هلا هذا أمر طبيعي، يعني مش واحد، لأن بالتاريخ بيقولوا قالوا له لمسيلمة، مسيلمة الكذاب الذي ادعى أنه نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا له لمسيلمة أنه طيب ادفل في هذه البئر حتى يرتفع ماؤها، أنه ما أنت نبي، النبي بيعمل معجزة، ادفل فيه بيرتفع الماء لفوق. قام هو تفل فيه فغار الماء ونضب، ذهب الماء، إنه الله سبحانه وتعالى بده يكذبه، ما باب التدخل إليه. هلا بيقول إنه واحد مثلا، بيجي واحد بيقول إنه ما عمله تفل فيه فنضب الماء، ذهب الماء، بس هذا خلاف دعوة، هذا الله سبحانه وتعالى عم يربيه ويكذبه أمام الناس. العنصر الرابع في المعجزة أن تكون مصحوبة بدعوة النبوة، بده يكون الذي يأتي بها يقول أنا نبي، لأن إحنا عنا وارد في كرامات للأمة وفي كرامات للأولياء، بس ما ادعوا النبوة، بالعكس هم يؤمنون بخادم الأنبياء صلى الله عليه وآله، بس عندهم أشياء هي قد تكون خارقة للعادة، خارقة للعادة. بس ما حدا منهم قال أنا نبي. وهذا ما يميز الكرامة عن المعجزة. نحن هلا مثلا الإمام علي عليه السلام، هذا الأمور اللي تنسب إلى الإمام علي عليه السلام لما تحملها بعض الناس فألهوه. هذه الأمور نحن عنا منقول عنا كرامات مش معجزات بالاصطلاح. المعجزة هي التي تكون على أساس دعوة النبوة، أما إذا لم تكن على أساس دعوة النبوة وإنما كانت في غير دعوة النبوة وكانت صادقة نحن نسميها كرامة. نتيجة إذا تحققت هذه العناصر، يعني خارقة للعادة، عجز الناس عن الاتيان بمثلها، مطابقة للدعوة، مصحوبة بدعوة النبوة، هذا نسميه معجزة. وهذه المعجزة من يقوم بها نصدقه بأنه نبي، ونصدقه بأنه معه الرسالة التي إذا سرنا على أساسها فإننا نحقق غاية وجودنا ونصل إلى كمالنا. السؤال أين هي المعجزة في هذا العصر؟ هلا أنا من أول بدي أعرف، فهمت هلا طريق المعجزة، المنهج فهمته، أنا لازم روح فتش عن معجزة. هلا أنا إنسان عايش بالقرن 21، أين هي المعجزة في القرن 21؟ هلا بروح فتش بشوف الدين اليهودي، أيها اليهود ما هي معجزة نبيكم؟ بقول موسى، موسى عنده معاجز كثير، عنده معجزة العصا ما بعد قبل شوي عم تحكي عنها، وعنده معاجز كثير مثل العصا. بس أنا هذا بقول له، بقول له لليهودي، بقول له هذه حكاية عندي، يعني جيب لي العصا وفرجيني عليها وارميها قدامي، حولي إياها الأفعى وعلى راسي بصدقكم، جيب لي هالعصا وتفضل بحر حدنا، امشي نحن وياك على البحر وضرب فيها البحر وحول البحر إلى طودين عظيمين بصدقكم. إذا ما عملت هيك ما فيني صدقكم، هذه حكاية، هذه قصة. هلا قبل شوي أنا كنت عم أقولها كمثال، هذه لأنه ثبتها القرآن الكريم، هي بعد ما ثبت القرآن الكريم فهمناها، قبل ما يثبت القرآن الكريم شو عرفنا نحن إنه في فعلا شخص إجا، هذه حكاية. طيب روح على الدين المسيحي، أيها المسيحيون شو حكايتكم؟ حكاية عيسى بن مريم شو معاجزه؟ قول أوف، هو اللي عنده معاجز، هو اللي أحيا الموتى وشفى الأكمى وشفى الأبرص وا 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 وا، بقلهم على راسي جيبوا لي إياه وخلي يحيي هالميت قدامي وعلى راسي بصدقكم، عندي مريض خلي يجي يمسح عليه وإذا شفي على راسي بصدقكم. بس بتحكوا لي إياها بس هيك، هذه حكايات كيف بدي أصدقها؟ أنا ما فيني أصدقها. هلا أنا كمسلم أنا أصدقها من باب أن يؤمن بالقرآن والقرآن ذكرها لي، بس أنا إذا بدي أعتمد عليك أنت كمسيحي ما فيني أعتمد عليك، هذه حكاية ثبت لي إياها. خاصة أنه المسيحيون ما عندهم إجماع على أنه الإنجيل حتى الأناجيل هي صادقة بصياغتها، ما في عندهم حكي قوي أنه صياغة بشرية والصياغة البشرية قابلة للتحوير أو عدم الكتابة بدقة إلى آخره. بس الذي يهون الأمر أنه إذا جئت إلى الدين الإسلامي، الدين الإسلامي فيه مميزتان، فيه مميزتان أو ميزتان. الميزة الأولى هو أن هذا الدين يطرح نفسه كخاتم الأديان معترفاً بالأديان الإلهية التي سبقته. هاي شو بتريحني؟ بتريحني أنه أحسن ما أني أبحث رجوع أرجع للأديان السابقة. طب هذا الدين آخر أديان، بيقول لي إيه كان في مسيحية قبله ومسيحية هي من الله، وكان في يهودية قبله ويهودية هي من الله، كان في أنبياء بعترف فيهم إلى آخره. طبعاً وأنا بطرح حالي كخاتم الأنبياء، كخاتم الأديان والرسالة الخاتمة مع الاعتراف بالسابق. طب إذا كان هيك هذا بهون الخطب، قول خليني أبحث عنه. هلا إذا ما ثبت يمكن أرجع أرجوع، بس إذا ثبت، إذا ثبت ساعتها عال ما الأديان اللي سابق هو سابق يعترف بها، ما في مشكلة يعترف بها، بيعمل لها تصحيح بشوف كيف التصحيح تاعه. هذه الميزة تجعلني أقارب الدين الإسلامي قبل بقية الأديان، لأنه يطرح نفسه كخاتم، ميزته أنه يطرح نفسه خاتم الديانات. فتجعلني أبحث عن دين الإسلامي بشكل من الأول بالبداية من الانطلاق. الميزة الثانية في الدين الإسلامي أنه طرح نوعين من المعجزة بخلاف بقية الأديان. النوع الأول هو شبيه بما طرحته الأديان السابقة. شو معجزة النبي عندكم؟ بيقول لك المسلم إيه، مرة النبي صلى الله عليه وآله قالوا له إذا كنت نبي فنادي هذه الشجرة لتأتي إليك، فناداها فانقلعت من جذورها وأتت خاضعة إليك. اللهم صل وسلم. أدمين النكدين اللي كانوا معه قالوا له لا، بدك تخلي نصه يجي ونصه يبقى. فناداها فانقلع نصفها وجاء إليه خاضعا. ومن معجزاته أن الحصى صبحت بين يديه. ومن معجزاته بعددوا لنا إياها، بس هول بقلن مثل ما قلت لهم للمسيحية بالمنهج واليهودية إنه هاي القصص اللي عم تحكوا لي إياها خليني أشوفها للشجرة عم تنقلع وتجي، ساعتها بصدقكم. ما هذه مثل قصة العصا، مثل قصة مسحة المسيح، نفس الشيء. أنا هلأ ابن القرن 21 كيف بدي صدقكم غير الحكايات اللي عم تحكوها؟ يمكن تكون صادقة، بس كيف بدي صدقكم كوسيلة معرفة أساسية حتى أحقق غاية وجودي؟ هاي مسألة خطيرة تتعلق بمستقبلي بحياتي بمنهجي. الإسلام هنا طرح النوع الثاني من المعجزات، وهذه الميزة الأساسية في الدين الإسلامي، أنه طرح معجزة هي ليست معجزة سنة 610 للميلاد، وإنما هي معجزة سنة 610 للميلاد اللي هو وقت البعثة، وهي معجزة في القرن 21 ألا وهي القرآن الكريم. اللهم صل على محمد. إذ طرح القرآن الكريم كمعجزة تخاطب عقول هذا العصر كما عقول العصور المقبلة كما عقول العصور الماضية كما عقول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. السؤال: كيف نثبت أن القرآن الكريم هو معجزة في هذا العصر؟ وهذا ما أتحدث عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.